الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 47 بعد 100 والألف من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وهو الدرس 17 من كتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. وغالبا التدابر يأتي بعد التحاسد، ومبدأ الحسد المنافسة. المنافسة مطلوبة على فعل الخير، ومطلوبة حتى فيما لم يحرم. تنافسون من أجل المباح من الدنيا مثلا، لكن الشأن أن كثير من الناس يدخل في المنافسة، بل حتى المنافسة العلمية. وأسوأ ما يكون الحسد في بين طلاب العلم، أسوأ ما يكون. أحيانا يصل الحسد ببعضهم إلى أن يحسد أخاه في قيام الليل وفي صلاة الضحى وفي الحفظ والمراجعة. هذا لا يجوز، ينبغي أن يفرح إذا رؤي المسلم على طاعة وعلى مبرة. فإذا حصل التحاسد وقع بعد ذلك التدابر، لأن القلوب تجيش على بعضها، ويظهر أمارات الحسد في التصرفات، ربما هجر وربما دابر وربما لحقه الكثير من الأشياء. فالتحاسد صفة يهودية، أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، صفة كفرية. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا حسدا عند أنفسهم، ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم من خير من ربكم. حسد حسد، حتى قيل في شأن الحسد: إن يحسدوني على موتي فيا أسف حتى على الموت لم أسلم من الحسد. قد جاء في القرآن الاستعاذة من هذه البلية: ومن شر حاسد إذا حسد. ولذلك من أذكار الصباح وأذكار المساء، بل وأذكار النوم، قراءة السور الثلاث: قل أعوذ برب الفلق، وقبل ذلك قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء وثلاثا عند النوم. وفيها: ومن شر حاسد إذا حسد. تستعيذ بالله إن طبقت هذه السنة 9 مرات في اليوم من شر الحاسد إذا حسد. ويذكر عن ابن تيمية أنه قال: ما خلا جسم من حسد. طبيعة الناس التنافس ومحبة الغلبة نحو ذلك، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، يعني يجاهد نفسه يدافعه. إن كان أخوه في طاعة حب له الطاعة وسأل الله من فضله. والتدابر سبب للضعف، سبب لضيقة الصدر، سبب للقيل والقال، سبب للغيبة. وما نهى الشرع عن شيء إلا وفيه من المصالح الحالية والمالية من الله به عليم، لكن لا يعرف ذلك إلا من عظم الدين وانتصر على نفسه الأمارة وعلى هواه. وحين التدابر يصور لك الشيطان أن أخاك هذا لا يمكن أن تصطلح معه، ولا يمكن أن تقرب منه، وكل تصرف يظهر يبدو منه تحمله على المعنى الذي في قلبك. فإذا ما اصطلح الأخوان وإذا بالأمر دون، يتعجبون من فترة تهاجرهم وتقاطعهم وتدابرهم. قال: وقوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد، أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصورا على وقوعه بين 2 فصاعدا، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد، لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة فهو المذموم مع الإفراد بطريق الأولى. قال: في السند المتصل: حدثنا بشر بن محمد وهو المروزي، قال: أخبرنا عبد الله وهو المروزي، عبد الله بن المبارك الإمام الكريم الورع الشجاع، الحافظ العابد. ماذا تقول في هذا الرجل؟ حتى قيل في شأنه: ما سبقه الصحابة بشيء إلا الصحبة، ما فاقوه إلا بالصحبة. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي اليمني عن أبي هريرة رضي الله عنه اليمني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. قال الخطابي: وغيره ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالبا، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذلك ما يقع في القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به. ويؤيده حديث تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها، وقد تقدم شرحه. وقال القرطبي: المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها، كما يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله: ولا تجسسوا، وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهى عن ذلك. وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا أسوأ من هذه الصفة، إذا دخلت في قلب إنسان ساءت فعاله لكثرة ظنونه. إن أحسن إليه ظن أن هذا الإحسان لجلب منفعة منه أو لحرمانه من خير أحسن مما أعطي، وإن شغل الإنسان عنه ملأ قلبه بالظنون عليه. وإذا دخل بين الأصحاب فرقهم، وبين الأزواج والأسر بددهم. وأسوأ الظن ظن السوء بالله، ظن الجاهلية، أن يدير الكفار على المسلمين وأن يدمهم على المسلمين. فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل. فإن الظن أكذب الحديث، حديث نفس. ولا تحسسوا، قيل التحسس يعني في الخير، والتجسس طلب الشر، وقيل غير ذلك، وقيل هما بمعنى. قال الشارح رحمه الله: فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقديم النهي عن الخوض فيه بالظن. فإن قال الظان: أبحث لأتحقق، قيل له: ولا تجسسوا. فإن قال: تحققت من غير تجسس، قيل له: ولا يغتب بعضكم بعضا. قال عياض: استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي، وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنيا على أصل ولا تحقيق نظر. هذا كلام غير صحيح. العمل بالظن الراجح في الأحكام جائز، فلعل بعضكم أكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. وكثير من الأحكام الشرعية نمشي بها على الظن الراجح حين تختلف الأدلة. نسلك مسلك الجمع، فإن تعذر الجمع يعني نسلك مسلك الناسخ والمنسوخ، نعم، فإن تعذر ذلك ذهبنا إلى الترجيح، وإلا توقف وبحثنا عمن هو أعلم منا ليفتينا في المسألة. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا. انظر الحسد متى يأتي؟ بعد التنافس، بعد التحسس، بعد التجسس. له مسببات تفسد القلب. ولا تباغضوا، لأن المباغضة تقع بعد الحسد، وإذا وقعت المباغضة وقع بعدها التدابر، ولذلك قال: ولا تدابروا. تدابر الأبدان أو تدابر الأرواح، وتدابر الأبدان يكون بعد تدابر الأرواح، وكونوا عباد الله إخوانا، يأهي رواية كما أمركم الله، إنما المؤمنون أخوة. هذا الحديث إذا جمعت الأمور فيه عشرة يعني بجمع الروايات، لا سيما مسلم ساقها بمطن واحد، تجدها 10 أشياء. إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تهاجروا، وكونوا عباد الله إخوانا، أكثر من 10. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله شامي. السند هذا مسلسل بالشاميين، وأنس بن مالك رضي الله عنه قد دخل الشام ومكث فيها. قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا فيما إذا كان الشأن التهاجر من أجل الدنيا أو الخلاف الدنيوي، وأما التهاجر من أجل الدين، هجر أهل البدع والريب ومن في بابهم، فهو مستمر إلى أن يتوبوا أو قد كفي المسلم شرهم. قوله: وكونوا عباد الله أخوانا، هذه الجملة تشبه التعليل لما تقدم، كأنه إذا تركتم هذه المنهيات كنتم إخوانا، ومفهومه إذا لم تتركوها تصيروا أعداء، ومعنى كونوا إخوانا اكتسبوا ما تصيرون به إخوانا مما سبق ذكره، وغير ذلك من الأمور المقتضية لذلك إثباتا ونفيا. وقوله: كونوا عباد الله، يا عباد الله. قوله: ولا تحسسوا ولا تجسسوا، إحدى الكلمتين بالجيم والأخرى بالحاء المهملة، وفي كل منهما حذف إحدى التاءين تخفيفا، وكذا في بقية المناهي التي في حديث الباب. والأصل: ولا تتحسسوا. قال الخطابي: معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. قال الله تعالى حكيا عن يعقوب عليه السلام: اذهبوا فتحسسوا من يوسف أخيه. وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة، إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجسم، معنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، وتكون التي بالحاء عم. وقال إبراهيم الحربي: هم بمعنى واحد. وقال ابن الأنباري: ذكر الثاني للتأكيد، كقوله: بعدا وسخطا. وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حديث القوم. وهذا رواه الأوزاعي أحد أبي كثير أحد صغار التابعين. وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبي. وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره، وبالحاء تتبعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب، ويستثنى من النهي عن التجسس ما لو تعين طريقا إلى إنقاذ نفس من الهلاك، مثلا كأن يخبر ثقة بأن فلان خلى بشخص ليقتله ظلما، أو امرأة ليزني بها، فيشرع في هذه الصورة التجسس والبحث عن ذلك حذرا من فوات استدراكه. نقله النووي عن الأحكام السلطانية للماوردي استجاده. يجوز لولي الأمر أن يتجسس على أهل الريب، لكن الواقع أن كثير من أولياء الأمور أن يتجسسون على أهل الحق، على أهل السنة، ويعطون جواسيس كذابين ينقلون لهم الكذب، يطلبون للبراء العنت. ولا لو فيه جاسوس يأتي ويقول: يوم درسنا في صحيح البخاري حديث ولا تجسسوا وما فيه من المعاني، والظهر يقول درسنا في كتاب التفسير، والعصر درسنا في كذا، هذا جاسوس داعي لله إذا أخلص. لكن الواقع أنهم يكذبون. رأينا صوماليين من الشباب، ورأينا مخازن، كلام كله كذب، لا ينفق إلا على عجائز، تصدقوا العجائز. أيضا مش كل عجوز، إذا فيه عجوز مغفلة، ويتأكلون من الحكومات بهذه التقارير، يتأكلون. فهجوم الصحفيين وهجوم الجواسيس على دور الحديث السلفية بالتقارير من أجل الأكل فقط، وإلا هم يدرون أن ما عندنا ما الحمد لله نخفيه. نحن ندرس نخطب نحاضر نبين ندعو إلى التوحيد ندعو إلى السنة ندعو إلى العقيدة بل نحذر من الفتن على الحكومات وعلى الأفراد دعوة مباركة والله دعوة مباركة ظاهرها وباطنها سواء دعوة مباركة ما دخل فيها أحد إلا انتفع بها وما نزلت في بلد إلا ونفعت دعوة مباركة لمن وفقه الله لها في دنياه وأخراه لا أبرك منها أبدا فما قال ما الدولة الإسلام الأولى إلا بسبب هذه الدعوة المباركة وما توسعت المملكة العربية السعودية هذا التوسع العظيم وهذا الخير العظيم إلا بسبب الدعوة المباركة فلذلك ينبغي المحافظة على هذه الدعوة والعناية بهذه الدعوة وإذا أراد المسلمون يتخلصوا من إيران يعودوا إلى هذه الدعوة وإذا أرادوا التخلص من اليهود والنصارى يعودوا إلى هذه الدعوة ما عندهم سبيل للنصر على إيران ولا سبيل للنصر على اليهود والنصارى إلا بالعودة إلى هذه الدعوة إذا علموا أن هذه الدعوة هي سبيل الخلاص أخذوا بعقيدتها أخذوا بتوحيدها أخذوا بأخلاقها أخذوا بجهادها أخذوا بقيمها عند ذلك سينتصرون أما غير ذلك ما هناك إلا نسأل الله السلامة ستبقى الطائفة المنصورة ولا بد سواء تمكنت إيران أو تمكنت أمريكا وإسرائيل أو تمكن الجن والإنس ستبقى هذه الطائفة المنصورة بوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحفظ الله عز وجل لها قبل ذلك ستبقى لكن نحن نقول لهم اختصروا على أنفسكم إذا أردتم النصر والتمكين والعز والملك والمال والجاه والرفعة والقوة والمنعة وراحة البال وسعة الصدر وبركة الأبناء وبركة التجارات والبركات جميعا التحقوا بهذه الدعوة التحقوا بهذه الدعوة كونوا من طلابها فإن لم فأحبوهم فإن لم فلا تبغضوهم هذا هو السبيل للسعادة أما غير ذلك والله ما هو إلا ضرر وخطر ضرر وخطر ويبكون ويتألمون ومن الواقع السبب البعد عن هذه الدعوة هذه دعوة الله دعوة الله أنزلها الله عز وجل والناس حيص بيص فلما نزلت واستقاموا عليها صاروا دولة لها قيادة وسيادة يهابهم الكبير قبل الصغير فلما فرطوا فيها عادوا إلى ما كانوا عليه انتشرذم أبدا هل انتصرت اليهود والنصارى هل انتصر الغرب الكافر هل انتصر الرافضة هل انتصر أي طائفة مارقة أو ظالمة أو غاشمة على المسلمين في حال تمسكهم بالدعوة السلفية الحقة أبدا ما انتصروا أبدا إنما وقع النصر لهم حين ضعف الناس عن هذه الدعوة فلذلك تسلطوا عليه فالسبيل الوحيد للعودة إلى العز والتمكين والنصر الأخذ بهذه الدعوة ومناصرة أهلها والمحبة لها بحيث إذا سمعوا نصيحة قالوا جزاكم الله خير لكن تأتيهم النصائح أذن جنب صنج كما يقول المثل هذا ما هو خطاب للحكام هذا خطاب لجميع الأمة هذا هو شأن الأمة الآن إلا من كان في هذه الدعوة شأنهم الإعراض عن هذه الدعوة إلا من وفقه الله السبيل للنصر السبيل للعز السبيل للراحة السبيل للسلامة في الدنيا والآخرة السبيل للجنة سلوك هذه الدعوة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا اليوم رأيت رسالة من الملك خالد رحمه الله إلى بعض العلماء محمد نصيف كان تاجرا عالما محبا للعقيدة والتوحيد فاشترى الملك خالد 10,000 نسخة من العقيدة الواسطية ثم أرسلها إلى هذا وقال وزعها على طلاب العلم نريد أن تنتشر هذه العقيدة هذا هو الملك هذا هو الصحيح أن الإنسان يهتم بالعلم يهتم بالخير انظروا إلى الملك عبد العزيز رحمه الله لما قدم الشنقيطي من بلاد شنقيط قدم وهو صوفي أشعري ويسر الله له ابتداء في المخيم جلس في خيمة بجانب بعض أهل السنة، خالد السديري، الأمير خالد السديري. فسمع الأمير وهو يتباحث في الشعر مع بعض ندمائه ومجالسيه، فاختلفوا في بيت شعر، فقالوا نسأل هذا الشنقيطي. سألوا الشنقيطي فإذا هو بحر خضم لا ساحل له. وفعلا هذا الشنقيطي آية من آيات الله، محمد الأمين آية من آيات الله. كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول: لو كنا نقرأ التفسير قراءة لتتعتعنا، وهو قال يأتي به من حفظه كأنه يقرأ. فببركة هذه الدعوة سمع منهم بعض المباحثات، ورأى الناس الذين يقولون وهابية، وجدهم تباحثوا معه في بعض الأشياء. المهم بدأ يتبصر، بدأ يستأنس إلى من يسمون بالوهابية، فأرسله هذا الأمير إلى المدينة النبوية، وذكر له عالمين من علمائها، قال: إذا نزلت المدينة انزل عند هؤلاء. فنزل المدينة وأحبها، وعزم ألا يخرج منها، وقال: تمنيت أن أفسر القرآن في المسجد النبوي. علم الملك عبد العزيز بأمنيته، قال: يفسر القرآن في المسجد النبوي، فسر القرآن في المسجد النبوي. فانظر إلى هذه المكرمات، هذه المكارم، لا قعبان من لبن شبب ماء فصار بعد أبواله. وأيضا يعني الملك سعود رحمه الله لما علم أن عبد الرحمن القاسم رحمه الله يجمع في فتاوى شيخ الإسلام، مونه، يعني يجمع فتاوى شيخ الإسلام اللي أن ترى طبعت 37 مجلد والطبعة الأخيرة في 20 مجلد، هي ما هي كان موجودة داخل مكتبه، وأتى الكاتب كتبها في الكمبيوتر وخرجها كتاب. جمعت من لبنان، جمعت من سوريا، جمعت من مصر، جمعت من فرنسا، جمعت من ألمانيا، جمعت من العراق، جمعت من الجزيرة العربية، يعني يتتبعونها تتبعا بالصفحات بالرسائل، جمع عبد الرحمن القاسم رحمه الله. وبعد ذلك أشرف عليها على طباعتها الملك سعود، مليون سعودي في ذاك الزمن، مليون سعودي ربما كانت ميزانية الدولة في ذلك الزمن، فموت مليون سعودي طبعت به يعني مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابتداء. وهكذا كم من أناس يعني علماء أعطوهم الجنسية ومكنوهم في بلادهم، وحفظت البلاد إلى الآن، وستحفظ ما داموا على هذا الخير، ستحفظ بإذن الله عز وجل. المعاصي قد لا أسلم منها مجتمع، لكن ما دامت البلاد على توحيد، على سنة، على محبة لأهل العلم والدعوة والخير، تبشر بخير، تبشر بخير. بعض البلدان ديمقراطية، يتابعوا لك لابو ديمقراطي، لابو صالوك الصعاليك، والعلماء مساكين لا يلتفت إليهم. فنسأل الله عز وجل أن يصلح شأن المسلمين حكاما ومحكومين، ونسأل الله أن يحبب إليهم هذه الدعوة، وأن يشرح صدورهم لها. أي والله، نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لدوس: اللهم اهدهم وأتي بهم. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم أبي هريرة: اللهم حبب يعني الإيمان إلى أم أبي هريرة. فنقول: اللهم حبب إليهم هذه الدعوة، واهدهم إلى هذه الدعوة. هذا هو الذي سينتصر به الإسلام، سينتصر به المسلمون، سيعلو به شأن الناس، وينتصرون على اليهود وعلى النصارى وعلى الرافضة، وستجد التمكين العظيم. فاحمد الله الذي هداك لهذه الدعوة، احمد الله. والله ما هو بحولك ولا بقوتك، والله حالنا نقول كما قال هؤلاء الذين نقرأ في تراجمهم: لقد أتى علينا يوم وما أبغض إلينا مثل هذه الدعوة، ما كان أبغض إلينا منها. لما نرى واحد مطوع ولا واحد يقول لك أنا كذا ولا، للدعايات وهابية من هذا الكلام. فلما هدانا الله وجدنا فيها انشراحة الصدور وطمأنينة القلوب وسعة الدنيا، ونرجو سعة الآخرة. والله إننا في سعة عظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، انشراح صدر، طمأنينة قلب، بركة في الأوقات. ونسأل الله الأخلاص، نسأل الله الأخلاص، نخشى على أنفسنا من قلة الأخلاص بس، وإلا ما دمنا على هذا الطريق نرجو من الله الخير، لكن الأخلاص مشكلة. هذا هو حجر العثرة، إذا ابتلاك الله بقلة الأخلاص، عاملة ناصبة وتصلى نار حامية إذا ابتليت بقلة الأخلاص. فنسأل الله السلامة، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا الأخلاص المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا فنحن بحمد الله في أحسن ما يكون من حال إصلاح الدنيا والآخرة. طلاب العلم في أحسن ما يكون من حال إصلاح الدنيا والآخرة، ما بقي إلا أن يعانوا على الإخلاص ويلتزموا العلم والعمل ويبشروا من الله بالخير.